إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع قول الناظم رحمه الله تعالى في بيان ذكر حاله عليه الصلاة والسلام عند بعثته، فقال: وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا. وأشرنا في درس أمس إخواني في الله إلى ذكر مسألة مهمة في بيان كيف أن الله اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الدين، بأن الله عز وجل صانه عما يمس بدينه وعقيدته وأخلاقه وعقله، فصانه من أعمال المشركين مع أنه قد عاش بين أظهرهم، وهكذا صانه عن الابتداع فيما كان من دين إبراهيم عليه السلام، وصانه كذلك من الأفعال المشينة، وصانه من الأخلاق الرذيلة، فجبله على محاسن الأخلاق وعلى أحسن الآداب عليه الصلاة والسلام، كل ذلك توطئة لما سيأتي في حياته عليه الصلاة والسلام من النبوة والرسالة. ومما كذلك يذكر في هذا المقام، وهو من باب التوطئة لحاله عليه الصلاة والسلام وتهيئة لاستقباله للوحي، ما جاء في الصحيح في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والتي تعتبر تمهيدا وتوطئة لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي. فمما جاء في هذا المقطع من الحديث ما كان من أمر الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة، والرؤيا الصادقة كما يقول العلماء عبارة عن رؤيا جميلة، رؤيا جميلة ينشرح لها الصدر. فكان عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا الجميلة فيصحو منشرح الصدر منفتح النفس، ويجد ما رآه على أرض الواقع واضحا جليا لا يغيب شيء عن ذلك، ما رآه في منامه يراه في أرض الواقع هو. وتأمل في وصف عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت: فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ما يخرج عنها شيء، أي مما رآه في منامه. وكان هذه من دلائل نبوته وتمهيدا لرسالته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال العلماء: الحكمة من الرؤيا الصادقة التي كانت تعرض لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، وذلك حتى لا يتفاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الملك لأول وهلة، فكان ذلك تمهيدا لهذا الأمر ولهذا الباب، فكان هذا من باب التأهيل له عليه الصلاة والسلام. ومن باب الفائدة قال العلماء أن هذه الفترة والتي كان فيها نبينا عليه الصلاة والسلام يرى الرؤيا الصادقة استمرت معه 6 أشهر كما ذكر ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. إذن هذا مما يعد من التوطئة لرسول الله الرؤيا الصادقة. ثانيا مما جاء في هذا الحديث أن من الأمور التي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام أن حببت إليه الخلوة بأن يختلي بنفسه، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء. فكان هذا كذلك من باب التوطئة أنه عليه الصلاة والسلام يتلذذ بأن ينفرد لنفسه ويبقى لوحده. ولهذا جاء في بعض الروايات قالت عائشة: فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو، قال: فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو، أي بنفسه، هذا كان أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم، بل كما جاء أنه كان يتزود بالزاد فيذهب إلى غار حراء ويبقى فيها الليالي كان هذا كذلك توطئة وتمهيدا لما عسى أن ينزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الفعل إخواني في الله ما كان من خلوة رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه فيه من المصالح العظيمة والمحاسن الكثيرة. ففي هذه الخلوة إخواني في الله أن الإنسان يتفكر في خلق السماوات والأرض، وخاصه في هذا المكان وفي هذا المحل، ينظر إلى حال البشر، وينظر إلى الجبال، وينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض وما حوت، كل ذلك مما يهدئ الفطرة ويهديها إلى ربها عز وجل. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففيها التفكر لما أوجد الله عز وجل. كذلك في هذه الخلوة والاختلاء إخواني في الله فيه ما يكون من الانقطاع عن الدنيا، لأن الانغماس في الدنيا مشغلة. ولهذا تجد أن من يكثر اللصوق بالدنيا تجده أنه يبتعد شيئا فشيئا عن الله. ولهذا حذر ربنا من هذا الغرور والاغترار بها: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. لأن الإنسان إذا انغمس بها ألهته عن ربه وشوشت عليه ما كان من ضميره وحدسه. فلما كان نبينا عليه الصلاة والسلام منشغل بهذه الخلوة كان ذلك ابتعادا عن الدنيا وعن مشاغلها. كذلك مما يذكر العلماء من فوائد الخلوة والاختلاء بالنفس أن فيها تفرغا للقلب والروح، تختلي بنفسك، تنظر إلى قلبك إلى روحك، تسمو مع هذا التفكر وما يجلب عليه من محاسبة النفس، تحاسب نفسك يا عبد الله عما فعلت وما كسبت وما اقترفت، فلا يزال هذا حالك. وهذه من أعظم المقامات التي دعا لها العلماء، ألا وهو مقام المحاسبة، كما قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: قال رحم الله عبدا، قال لنفسه، خلوة يختلي، قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها فختمها كتاب الله. ذمها أي أنبها وعاتبها على ما كان من تقصيرها. هذا لا يتأتى إخواني في لو أنت عند الملأ، هذا ما يتأتى. إصلاح الروح والقلب يحتاج إلى خلوة بينك وبين الله عز وجل في أن تحاسب نفسك. كذلك قال العلماء أن في الاختلاء والخلوة تجميع للفكر، الفكر الذي يثمر هذا الفكر الفهم، هذا يحتاج إلى نوع اختلاء. لا أن تكون مع صحبة الناس، مع الناس، ما يمكن هذا. من أراد أن يصل إلى نتيجة وخاصة من خلال تفكره وتدبره، هذا يحتاج إلى أن ينقطع بنفسه. تجتمع ماذا؟ قواه العقلية والقوة الفكرية. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى آمرا الكفار الذين تكالبوا على رسول الله في الطعن في دينه وفي عقله، أمرهم ربنا بأمر واحد إنصافا. قال سبحانه: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة. قل إنما أعظكم بواحدة، هي أمر واحد، خصلة خذوها مني إنصافا، أن تقوموا لله متجردين لله في حكمكم، لكن مثنى وفرادى، لا تكثروا الجمع، ما يمكن، الصخب هذا ما يؤدي إلى نتيجة، لكن تفكر لوحدك إذا أمكن، أو اختار من هو أعز الناس إليك. هذا محمد هل هو مجنون صحقا؟ رجل عاقل. فدل هذه الآية على أن التفكر مما يعين عليه الانفراد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. فكان في خلوته عليه الصلاة والسلام لوحده ما يكون من جمع الفكر والعقل والفهم حتى يصل إلى هذه النتيجة. كذلك ما يكون إخواني في الله من هذه المسألة من حكم كثيرة، ليس هذا مقامها. وعلى إثر ذلك إخواني في الله، لعظيم المصالح الموجودة في مسألة الاختلاء والخلوة بالنفس، ظهر بعد ذلك مسألة الاعتكاف التي ندب إليها الإسلام. ما هو الاعتكاف؟ وهي حقيقة الخلوة، هي خلوة. طبعا الاعتكاف الشرعي، ليس الاعتكاف الذي درج عليه الكثير من المتأخرين، جعلوه سمر وسهر وجلسة وقيل وقال. لا، هذا ليس كما قال ابن القيم في الزاد، ليس هذا هو الاعتكاف النبوي، أن تجعل الاعتكاف محل سمر ومسامرة. لا، الاعتكاف الشرعي الذي أمر به الإسلام وشرعه نبينا وقام به، أنك تبقى في زاوية لوحدك، تقبل على نفسك. لماذا؟ لما في الاعتكاف من الاختلاء، لما فيه من إصلاح النفس والعقل والضمير والقلب والعقل، هذه الحكمة. كذلك من هذا الباب الذي جعل العلماء ومن أهل التربية والسلوك من ينصح الناس بأنك تبقي يا عبد الله من وقتك ما تيسر من الخلوة، حاول أنك تجعل من وقتك ما تختلي به بينك وبين نفسك. لماذا؟ لمحاسبتها، لمراقبتها. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها، قال: ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها في نفسه، بنفسه، أي ينفرد بها بنفسه. قال: في دعائه، في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه، وإصلاح قلبه. هذا كله من ثمار الاختلاء بالنفس، وأنك يا عبد الله تبقى مع نفسك ولو لحظة، ولو لحظة، فإن هذا أدعى إلى إصلاحها. ولهذا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: خذوا حظكم من العزلة، خذوا حظكم من العزلة. وكل ذلك مستفاد مما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من الخلوة بغار حراء. كذلك استفاد العلماء من فعله عليه الصلاة والسلام الابتعاد عن الناس، وخاصة في أيام الفتن وفي ظهور الشرك والفساد، لأن وقته عليه الصلاة والسلام وقت كفر وشرك وجاهلية، ولهذا نأى بنفسه وابتعد عنهم. ولقد دلت الأدلة على أن الإنسان في آخر الزمان إذا عمت الفتن وطمت، فإنك يا عبد الله حاول أنك تنشغل بنفسك، حاول أنك تنشغل بنفسك، كما في أحاديث كثير: وعليك بخاصة نفسك، وذلك إذا رأيت ماذا؟ سفهاء الأحلام وصغار العقول هم الذين انتشروا وهم الذين حكموا هذه البلاد وهذه المعمورة. كذلك إخواني في الله مما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنه مما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، ما كان من تعبده، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قال الراوي، قال في معنى التحنث، ما هو التحنث؟ قال وهو التعبد. فكان عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر الثالث، قلنا الأولى الرؤيا الصادقة، الثاني الخلوة، الثالث التعبد. كان عليه الصلاة والسلام يتعبد وهو في الغار، واختلف العلماء ما هو التعبد الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، إذ أن الرسالة ما نزلت والنبوة لم تعطى له، فكيف يتعبد الله؟ قال العلماء أن تعبده عليه الصلاة والسلام عبارة عن إطعام للمساكين والمحتاجين، إذ أن الناس قد علموا بوجوده عليه الصلاة والسلام في الغار، فكان يأتيه من يأتيه من السائلين فكان يطعم، كان هذا من تعبده لربه. قيل هذا، وقيل كذلك أن تعبده عبارة عن تفكر وانقطاع عن الناس، وهذا له وجاهة كما قلنا، لأن من فوائد الخلوة والاعتزال التفكر في خلق السماوات، وكفاها عبادة وقربة أن تتفكر في خلق السماوات والأرض مع ما كان من انقطاعه عن الناس وعدم الانشغال بدنياهم. كذلك قيل أن تعبده عبارة عن ذكر، وقيل أن تحنثه لله كان عبارة عما كان قد بقي من دين إبراهيم عليه السلام، لأنه كما قلنا لا زالت هناك بقية باقية من دين إبراهيم لا زال عليها العرب، فكان عليه الصلاة والسلام أخذ شيء من بقايا دين إبراهيم فكان يتعبد الله جل وعلا فيه. فكان هذا إخواني في الله من التوطئة التي وقعت لرسول الله قبل نزول الوحي عليه. وإن شاء الله في درس غد نكمل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسألة نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.